أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: الثابت والمتغير. الدرس الخامس والخمسون. مقدمة: من التقسيمات الأولية للموجود تقسيم الموجود إلى الثابت والمتغير، وهذا يختلف عن المتحرك والساكن. إذ المتحرك يقال للموجود الذي له قابلية الحركة، والساكن يقال للساكن الذي له قابلية التحرك. فلو كان الموجود مجردان عن المادة لا يقال له ساكن، لأن السكون هو الركود فيما من شأنه قابلية الحركة. لذلك التوصيف الأفضل للمجرد عن المادة هو عنوان الثابت، فيقال للمجردات أنها ثابتة في مقابل الماديات، أو النفس المتصلة بالمادة يقال لها متغيرة، لأن التغير والتبدل والتحول من معالم المادة والماديات. إذن من التقسيمات الأولية للموجود تقسيم الموجود إلى الثابت والمتغير. فالثابت يشمل واجب الوجود والمجردات التامة كالملائكة، والمتغير يشمل جميع الموجودات المادية والنفوس المتعلقة بالمادة. والتغير على قسمين ونحوين: تغير تدريجي وتغير دفعي. التغير التدريجي هذا يقال له الحركة، والتغير الدفعي يعني دفعة واحدة في آن واحد ولحظة واحدة ينتقل من شيء إلى شيء، فيقال له الكون والفساد. مثلا هذه خشبة احترقت صارت رمادا، هذا يقال له كون وفساد، لا يقال له حركة. يعني في هذا الآن كانت نباتا، في الآن الآخر أصبحت خشبا، في الآن الثالث أصبحت فحما أو رمادا، فهذا التغير الدفعي يقال له كون وفساد. كون للحالة الجديدة وفساد للحالة السابقة. بخلاف الحركة كحركة الزمن فإنها حركة تدريجية. إذن التغير قسمان: دفعي وتدريجي. أما التغير الدفعي فهو تغير آني، أي أنه في آن معين ينعدم أحد الشيئين كاللحظة السابقة ويوجد الآخر كاللحظة اللاحقة. وأما التغير التدريجي فهو أمر زماني، وهو نفس الحركة بالإصطلاح الفلسفي، وفي مقابل الحركة مفهوم السكون الذي يعتبر عدم ملك بالنسبة للتغير التدريجي. وعليه فليس من الصحيح أن نصف كل شيء لا حركة له بأنه ساكن حتمان، وإنما يتصف بالسكون ما له شأنية الحركة وقابلية التحرك ولكنه ليس متحركا بالفعل. فالمجردات التامة لا يصح وصفها بأنها ساكنة، ولكن يصح وصفها بأنها ثابتة لا متغيرة. وبهذا يتضح الفارق بين مفهوم السكون ومفهوم الثبات. فمفهوم السكون هو عدم الملكة بالنسبة للحركة، يعني عدم التحرك فيما من شأنه التحرك، عدم تحرك ما له قابلية الحركة. بينما الثبات هو نقيض التغير. توضيح التغير والثبات: التغير مأخوذ من الغير، ويعني صيرورة الشيء غيره، وهذا مفهوم التغير مفهوم فلسفي وليس مفهوما ماهويا. مفهوم فلسفي يعني ينتزع من مقارنة بين شيئين أو عدة أشياء ببيان مواطن الاشتراك والالتقاء من جهة، ومواطن الافتراق والتميز من جهة أخرى. إذن التغير مفهوم لا بد من انتزاعه من ملاحظة شيئين أو حالتين أو جزئين لشيء واحد، بحيث يزول أحدهما ويحل الآخر محله. وحتى انعدام الشيء فإنه يمكن تسميته تغيرا، لأن وجود الشيء قد تغير إلى العدم، إلى عدم الوجود، أي أصبح عدما، وإن كان العدم لا واقعية له. والحدوث أيضا، حدوث الشيء يمكن أيضا تسميته تغيرا، بسبب أن العدم السابق قد تحول إلى الوجود. جاء في دعاء: الجوشن الكبير، يا خالق الأشياء من العدم. والتبدل والتحول قريبان إلى التغير، ولكن لما كان التحول مأخوذا من مادة الحال، فإن استعمال التحول في مورد تغير الحالة أنسب من استخدام مفردات التغير. ويلاحظ أن مفهوم التغير ليس مفهوما ماهويا، وإنما هو مفهوم فلسفي. فمفهوم التغير ليس ماهويا حتى نستطيع أن نتخذ له جنسا وفصلا، بل من العسير أن نجد مفهوما عقليا أوضح من مفهوم التغير حتى نستخدمه في تفسيره. ولذا فإنه لا بد من عد التغير من المفاهيم البديهية. كيف؟ لأننا بالعلم الحضوري ندرك تغير حالنا من مزاج إلى مزاج ومن حالة إلى حالة. وتوضيح الواضحات من أصعب المشكلة. وكذا مفهوم الثبات الذي يعتبر نقيض مفهوم التغير، فإنه ليس بحاجة إلى تفسير، لكن إثبات الثبات يحتاج إلى دليل وبرهان. إثبات التغير ما يحتاج إلى برهان، ندركه بالوجدان. لكن الأمور الثابتة كالملائكة والمجردات تحتاج إلى دليل، مجردات التامة. وأما التغير فإثباته لا يحتاج إلى دليل وبرهان، لأنه قائم بالوجدان. بما أن منشأ انتزاع التغير والثبات وجود عيني واحد، يعني شيء واحد قد يتغير، قد يكون ثابتا وقد يكون متغيرا، فإنه يمكن عد الثبات مفهوما إيجابيا، ويصبح التغير بمنزلة السلب لهذا الوجود العيني، يعني سلب الثبات عنه. ولعله في مثل هذه المفاهيم الانتزاعية المتقابلة، التغير في مقابل الثبات، يمكن عد كل واحد منهما إيجابيا والذي يقابله سلبيا. تقول الثبات عنوان إيجابي، التغير عنوان سلبي، الحركة عنوان إيجابي والسكون عنوان سلبي. إن وجود المتغير في الخارج أمر بديهي أيضا، وعلى الأقل فإن كل واحد منا يجد بالعلم الحضوري التغيرات الطارئة على حالاته الباطنية. وأما وجود الثابت الذي لا يطرأ عليه أي تغيير أو تبديل، فإنه لا بد من إثباته بالبرهان. أقسام التغير، المصنف يذكر 10 أقسام واضحة، يذكر أمثلة لها، تغير من شيء إلى شيء، من حالة إلى حالة. قد يتغير من حالة بزوال الحالة السابقة من دون وجود حالة جديدة، أو لا مع وجود حالة جديدة. أقسام التغير، بالنظر إلى سعة مفهوم التغير فإنه يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار فروضا مختلفة للتغير من قبيل: الأول، ظهور موجود جوهري بوصفه جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر، مثلا برعم انتقل إلى شتل، شتلة انتقلت إلى نبات، هذه الصور النباتية، الصورة البرعومية، الصورة الشتلية، الصورة الشجرية. لو التزمنا أن كل واحدة منها تمثل جوهرا من الجواهر، فهنا ظهور موجود جوهري الشتلة بوصفه جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر البرعوم، ومصداقه مصداق ظهور الموجود الجوهري الصور النباتية مثل الصورة البرعومية، الصورة الشتلية، الصورة الشجرية. بناء على قول الذين يعتبرون الصور النباتية جوهرا ويعدون موادها موجودة بالفعل، يعني مادة البرعوم ومادة الشتلة ومادة الشجرة موجودة بالفعل في هذا النبات. الثاني، انعدام جزء من موجود جوهري دون أن يحل محله جزء آخر، كموت الأشجار وتبدل الأشجار إلى مواد أولية كالخشب. بناء على القول المذكور، ما هو القول المذكور؟ أن الصور النباتية جوهرا. الثالث، انعدام جزء بالفعل من موجود جوهري وظهور آخر مكانه ومصداقه الواضح هو الكون والفساد، كتبدل العناصر إلى بعضها، هذا ما يدرس في الكيمياء، تبدل المركب، مركب الماء H2O إلى ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، تبدل ملح الطعام NaCl كلوريد الصوديوم إلى ذرة Na صوديوم وذرة كلور Cl. الرابع، انعدام جوهر بالقوة، انعدام جزء بالقوة لجوهر وظهور جزء بالقوة آخر مكانه ومصداقه الحركة الجوهرية. حركة الجوهرية يعني الجوهر في حركة دائمة، فله حالة سابقة تنعدم حينما تأتي الحالة اللاحقة، فهنا انعدام للحالة السابقة وإيجاد للحالة اللاحقة، حيث دائما ينعدم جزء ويحل محله جزء آخر، ولكنها أجزاء توجد بوجود واحد سيال، يعني كما أن الزمان وجود واحد متصل سيال، بحيث تنعدم اللحظة اللاحقة وتوجد اللحظة تنعدم اللحظة السابقة وتوجد اللحظة اللاحقة. كذلك بالنسبة إلى الجوهر، هو في حركة دائمة، ينعدم الجزء بالقوة الذي هو حالة سابقة ويأتي الجزء الذي هو بالقوة الذي هو حالة لاحقة الذي هو وجود لاحق، ولا يوجد بينها جزء بالفعل، كلها أجزاء بالقوة كما سيأتي توضيحه لاحقا حينما ندرس الحركة الجوهرية. هذا سيأتي في أي درس؟ سيأتي إن شاء الله في درس 58 حينما نتكلم عن الحركة وما بعدها له 59. جيد. الخامس، ظهور عرض جديد في موضوع جوهري ومصاديقه كثيرة. هذه التفاحة كانت خضراء، صارت صفراء، ثم صارت حمراء. اللون عرض من الأعراض. السادس، انعدام عرض دون أن يحل محله عرض آخر، مثل زوال لون الجسم فيصبح شفافا، فزال العرض وهو اللون ولم يأتي مكانه عرض آخر. السابع، انعدام عرض وحلول عرض آخر محله ومصداقه تعاقب الأعراض المتضادة كاللون الأسود والأبيض. الثامن، انعدام جزء بالقوة لعرض وظهور جزء بالقوة آخر مثل جميع الحركات العرضية. التاسع، تعلق موجود جوهري بموجود جوهري آخر، مثل تعلق النفس وهي جوهر بالبدن وهو الجسم، هذا جوهر آخر، وصيرورته البدن حيا بهذه النفس. العاشر، انقطاع هذا التعلق، يعني انقطاع تعلق النفس الجوهرية بالبدن الجوهري مثل موت الحيوان والإنسان. وبالتأمل في خصائص الأقسام المذكورة العشرة يتضح لنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى، هذه الأقسام العشرة الرابع والثامن منها حركتهما تدريجية، وأما الباقي يعني جميع العشرة عدا الرابع والثامن حركتها دفعية. أولا، هنا قسمان فقط هما الرابع والثامن، يحصلان بصورة تدريجية ويعدان من مصادق الحركة، وأما بقية الأقسام فلا بد من عدها من قبيل التغيرات الدفعية لوجود حد معين ونقطة محددة بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة، ولا يكون الزمان فاصلا بينهما. وإن كان من الممكن ثبوت لون من التدرج لكل واحدة منهما، مثلا تغير حرارة الماء يحصل تدريجيا، ولكن تبدل الماء إلى بخار يتم في آن واحد. ما هو هذا الآن؟ لحظة 100 درجة سنتيغريد. أو النطفة فإنها تتكامل تدريجيا، ولكن الروح يتعلق بها في آن واحد. الروح تتعلق بالنطفة في الشهر الرابع بالنسبة للإنسان، تلجه الروح. ثانيا، في هذا ثانيا يشير إلى أن هذه التغيرات إما متساوية وإما الحركة اللاحقة تشتد وإما الحركة السابقة تشتد. إذا الحركة السابقة أشد تصير حركة تنازلية، يعني من الشدة إلى الضعف. إذا الحركة اللاحقة هي الأشد تصير حركة ماذا؟ تصاعدية، من الضعف إلى الشدة. إذا كلها متساوية تصير حركة مستقرة، لا تصاعدية ولا تنازلية. ثانيا، إن كل نوع من التغيرات التدريجية يمكن أن يلاحظ فيه ثلاثة أقسام فرعية. أحدها أن يكون الجزء اللاحق مشابها للجزء السابق، هذه الحركة المستقرة، حركة متساوية كالحركات المتشابهة التي لا تسارع فيها. والثاني أن يكون الجزء اللاحق أشد وأقوى من الجزء السابق، كالحركات الاشتدادية المتسارعة، هذه حركة تصاعدية، والثالث الحركة التنازلية، أن يكون الجزء اللاحق أضعف من الجزء السابق كالحركات النزولية والمتباطئة. هذا تمام الكلام في الدرس 55 الثابت والمتغير. الدرس 56 القوة والفعل، هذا واضح بعد لمن درس المنطق واضح. تقول الإنسان إنسان بالفعل وعدم بالقوة، تشير إلى النطفة، تقول النطفة نطفة بالفعل وإنسان بالقوة، تشير إلى البذرة، تقول هذه بذرة بالفعل يعني الحتمية والتحقق، ونبات بالقوة يعني بالاستعداد. فعنوان القوة ناظر إلى الإمكان الاستعدادي، الإمكان الانفعالي، يعني هذه البذرة يمكن تنفعل وتصير شجرة، هذه النطفة يمكن تنفعل وتصير إنسان. فعنوان القوة ناظر إلى الانفعال. مقدمة، يلاحظ الإنسان دائما حدوث تغيرات في الأجسام والنفوس المتعلقة بالمادة. إذن بحثنا في القوة والفعل خاص بالماديات، بحيث يمكن القول إنه ليس هناك موجود مادي أو متعلق بالمادة إلا وهو خاضع للون من التغير والتحول، وسوف نثبت في محله ضرورة الحركة الجوهرية لجميع الماديات بالبرهان، وذلك يستلزم إثبات الحركة لأعراضها أيضا. إذن عنوان القوة نظر إلى الماديات، أما عنوان الفعل يشمل المجردات والماديات كما سيأتي. إن إمكانية تبدل موجود إلى موجود آخر، هذا التغير خاص بالماديات، بحيث يكون لكل واحد منهما ماهية مستقلة واسعة جدا إلى الحد الذي يمكن الحدس فيه بأن أي موجود مادي له قابلية التبدل إلى موجود مادي آخر، ومن هنا قالوا بوجود أصل واحد للعالم، وبحصول التحولات الطارئة عليه يتبدل إلى أشياء مختلفة. العالم مادي فأصله واحد، طرأت عليه تحولات وتغيرات مختلفة، وإن التجارب العلمية تبين أن الشيء لا يقبل التبديل إلى شيء آخر بصورة مباشرة إلا إذا كانت له قابلية، له استعداد لذلك. فمثلا التراب لا يتبدل مباشرة إلى نبات أو حيوان، وإنما لابد أن يجتاز التراب مراحل معينة وتطرأ على التراب تغيرات خاصة حتى يصبح التراب معدا للتحول إلى أحد هذين الشيئين، النبات أو الحيوان. ومن هنا قالوا إن الموجود يمكنه أن يتحول إلى موجود آخر إذا كانت له قوة وجود الآخر، يعني قابلية استعداد واستعداد وجود الآخر. وبهذا ظهر الاصطلاح بالقوة والفعل في الفلسفة، وفسر التغير بأنه الخروج من القوة إلى الفعل. فإذا حصل دفعة واحدة ودون فاصلة زمانية سمي بالكون والفساد، وإذا حصل تدريجيا وبفاصلة زمانية فإنه يسمى حركة. توضيح مفهوم القوة والفعل، يذكر ثلاثة تعاريف، الصحيح منها في موطن بحثنا هو ماذا؟ الثاني، يعني القوة بمعنى الانفعال. القوة في اللغة القدرة، وتستعمل في الفلسفة بالمعاني التالية. الأول، القوة الفاعلية، أي قوة الفاعل الذي يكون منشأ لصدور الفعل. الثاني، القوة الانفعالية، أي استعداد المادة لتقبل الصورة. فكما أنه لا بد أن يكون الفاعل قادرا على إنجاز الفعل قبل القيام به، يعني تشترط قدرة الفاعل، أيضا تشترط قابلية القابل، هذه قابلية القابل يعني انفعال القابل، هذه هي القوة والاستعداد. كذلك لا بد أن تكون المادة مستعدة للانفعال لكي تقبل الصورة الجديدة، وهذا المعنى هو المقصود بالباء. المراد بالقوة قوة الانفعال، قابلية التحقق والاستعداد لذلك. الثالث القوة بمعنى المقاومة للعوامل الخارجية كمقاومة البدن للأمراض، وفي مقابلها تستعمل اللاقوة، ويعدونهما لونين من الكيف الاستعدادي. يعني هذا البدن عنده كيف استعدادي أنه ماذا يقاوم هذا المرض. إذن بحثنا القوة يراد به القوة الانفعالية، ويلاحظ أن مفهوم القوة الانفعالية هذا مفهوم ماذا؟ فلسفي، وليس مفهوم ماهوي، يعني ينتزع من مقارنة الأشياء، مفهوم فلسفي. إذن يلاحظ أن مفهوم القوة الانفعالية ينتزع من المقارنة بين موجود سابق وموجود لاحق، من جهة أن الموجود السابق فاقد للموجود اللاحق، ولكنه يستطيع أن يصبح واجدا له، ومن هنا لا بد أن يبقى على الأقل جزء من الموجود السابق ليتحد أو يتركب بنحو من الاتحاد مع الموجود اللاحق. يعني هذه التفاحة الخضراء صارت تفاحة صفراء أو حمراء، أجزاء من الوجود السابق للتفاحة الخضراء لا تزال موجودة في التفاحة الحمراء. وفي مقابله يستعمل اصطلاح الفعلية الذي ينتزع من تحقق الموجود اللاحق، تقول التفاحة حمراء بالفعل بعد أن كانت خضراء بالفعل. وبناء على هذا يغدو مفهوم القوة والفعل مفهومين انتزاعيين، ولا يعد أي واحد منهما من المفاهيم الماهوية، بل من المفاهيم الفلسفية الانتزاعية الحاصلة من المقارنة بين الأشياء. وأحيانا تستعمل كلمة بالفعل في معنى أوسع يشمل الموجود الذي لم يسبق له أي لون من ألوان القوة أيضا، هذا يشمل المجردات، تقول الملائكة موجودة بالفعل، هذا يعني أنها بالقوة. وحسب هذا الاصطلاح توصف المجردات التامة بأنها موجودات بالفعل. هذه الأمور لوضوح نقراها سريع، ما في داعي نشرح ونطبق العبارة ونطيل. تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة. إذا لاحظنا كلمة بالفعل بمعناها العام الشامل للمجردات أيضا، إذا عنوان الفعل بالفعل يشمل المجردات والماديات، عنوان القوة لا يشمل إلا الماديات، أمكننا أن نطرح تقسيما آخر للموجود، فنقسم الموجود إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة، ويتوفر الموجود بالقوة بين الماديات، والموجود بالفعل يشمل المجردات وحيثية الفعلية في المادية. ويجدر الالتفات إلى أن هذا التقسيم يشبه من إحدى الجهات تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول، أو تقسيم الموجود إلى الموجود الخارجي والذهني، وليس هو من قبيل تقسيم الموجود إلى المجرد والمادي. يعني شيء قد يكون علة من جهة ومعلول من جهة أخرى، هذا الشيء قد يكون ذهني من جهة وخارجي من جهة أخرى. وتوضيح ذلك أن التقسيم يتم أحيانا بإضافة مفهومين نفسيين غير نسبيين أو إلى أكثر إلى المقسم، أو أكثر من مفهومين إلى المقسم، ومن ثم ومن هناك لا يحدث تداخل في الأقسام، كما في تقسيم الموجود إلى المجرد والمادي، فإنه لا يمكن بأي لحاظ اعتبار الموجود المادي مجردا ولا الموجود المجرد ماديا. وأحيانا أخرى يتم التقسيم بلحاظ مفاهيم نسبية وإضافية، تقول هذا الابن بالنسبة إلى أبيه معلول، وبالنسبة إلى ولده علة، كما في تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول، فقد يكون موجود واحد علة بالنسبة إلى شيء، علة بالنسبة إلى ولده، ومعلولا بالنسبة إلى شيء آخر، معلول بالنسبة إلى أبيه، وكذلك المفهوم الذهني. فإنه يسمى بالموجود الذهني إذا قيس إلى محكيه الخارجي. الآن الصورة الذهنية للشجرة، الشجرة موجودة في الخارج والصورة الذهنية موجودة في ذهني، فهذا وجود ذهني، ولكنه يعتبر موجودا خارجيا بلحاظ وجوده في ظرف الذهن. هذا الذهن الموجود الدماغ مثلا داخل فيه الصورة الذهنية، فيصير لها وجود خارجي. وتقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هو من هذا القبيل، يعني بحسب النسبة واللحاظ، لأن الموجود يسمى بالقوة بالنسبة إلى الفعلية التي يستطيع أن يكون واجدا لها، وإن كان يعتبر موجودا بالفعل بلحاظ الفعلية التي يتمتع بها الآن. ولذلك قالوا هذه المادة، بعض المسالك، لا توجد مادة بالقوة، لا بد أن تكون لها لحظة فعلية كما يقول الإشراقيون. إذن حيثية القوة والفعل ليست من قبيل الحيثيات العينية، ولا يعد هذان المفهومان من قبيل المفاهيم النفسية، وإنما هما من قبيل المفاهيم الإضافية والنسبية الحاكية عن حيثيات عقلية تابعة للمقارنة. كما يجدر الالتفات إلى أن هناك فرقا بين تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول، وبين تقسيم الموجود إلى الخارجي والذهني، لأنه في التقسيم الأول، تقسيم إلى العلة والمعلول، يمكن الأخذ بنظر الاعتبار علة ليس لها أي لون من ألوان المعلولية، مثل الذات الإلهية المقدسة، هي علة مطلقة وليست معلولا لشيء. ويمكن الأخذ بنظر الاعتبار أيضا معلولا ليس له أي لون من ألوان العلية. وأما سائر الموجودات فهي علة من جهة ومعلولة من جهة أخرى، وهذا بخلاف تقسيم الموجود إلى الموجود الخارجي والذهني، لأنه ليس هناك موجود ليس له أي لون من ألوان الخارجية، إذ كل موجود ذهني بغض النظر عن كونه حاكيا عن شيء آخر هو موجود خارجي. إذا هذا هو الفارق بالنسبة إلى العلة والمعلول، توجد علة مطلقة وليست معلولا كالذات الإلهية، ويوجد معلول ليس له أي حيثية علية كما في المعلول الذي لم ينتج شيئا، وتوجد أشياء هي علة من جهة ومعلول من جهة أخرى. ثلاثة أقسام صارت. بينما في الموجود الذهني والخارجي لا يوجد موجود ذهني إلا ويصدق عليه أنه خارجي لأنه عين خارجية. ويلاحظ إن الأرسطوئيين، فلاسفة أتباع أرسطو طاليس، تخيلوا أن تقسيم الموجود إلى ما بالقوة وما بالفعل هو من قبيل تقسيم الموجود إلى علة، إلى العلة والمعلول، واعتبروا المجردات التامة فعلية من دون قوة، والهيولة الأولى قوة من دون فعلية. مثل عندنا علة ليست معلولا ومعلول ليس علة، وشيء واحد علة من جهة ومعلوم من جهة أخرى. قالوا أيضا هناك قوة ليس فيها فعلية مثل الهيولة، وهناك فعلية ليس فيها قوة من قبيل المجردات التامة، وهناك ما له قوة وما له فعل مثل النباتات والحيوانات. وقالوا بوجود حيثيتين للأجسام هما القوة والفعلية، الأجسام والأبدان كانت بالقوة والآن أصبحت بالفعل. وأما الذين لا يعترفون بالهيولة الفاقدة للفعلية مثل بعض المشائين، يقولون هي الهيولة عبارة عن قوة محضة ليس فيها فعلية. الإشراقيين يقولون الهيولة فيها فعلية، بعض المشائين يقولون هي قوة محضة ليس فيها فعلية، فإنهم يعدون كل موجود بالقوة موجودا بالفعل من إحدى الجهات كما هو مقتضى تساوق الفعلية مع الوجود. يعني ما دام هو موجود إذن هو فعلي. وبناء على هذا يصبح تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة مشابها تماما لتقسيم الموجود إلى الخارجي والذهني. يعني كيف يشبه مساوق الخارجي والذهني؟ لأن الوجود يساوي التحقق، الوجود يساوق الفعلية، فيصير كل موجود ذهني أيضا هو خارجي، كل موجود ذهني هو موجود خارجي. هناك أيضا كل ما بالقوة يعني التحقق، لأنه لأنه موجود، والوجود يساوق التحقق. هذا تمام الكلام في الدرس 56. الدرس 57 الكون والفساد يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.